صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أنا ناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تجعل الدمع داميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفن بمن تنعاه أن لا تلاقيا. وأعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها إلا الندى. والمعاليا أبا حسن حرب تقاضت كدينها، أبا حسن حرب تقاضت كدينها، إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا. لقد ألزمت كف البتول فؤادها، لقد ألزمت كف البتول فؤادها. خطوب يطيح القلب منهن وهي وغودر منها ذلك الضلع لوعة على الجمر من عظم الرزية حانيا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر وايا، واريا وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى لعايا. عاديا دشوا بروسه للمعالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتفة بقيود وحبا راس بن فاطم بالطشيت ينظر له يزيد بيد قضيب ويصفق بإيد على ويقول يا أهل الشام سول ذبحته عيد من بيت حيدر ما بقيت بس حرم واطفاء وصد الرجيس للرأس صاب بخيزرانه ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان يا حسين كم مر الهضام منكم علانا بوكم قتل عتبه وشيب قروم الارجع ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير والي بمجلسي طبا حرمكم ما حتى خدار بالحراير مثل خدكم وانا اهتكتها وركبتها فوق نجمة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إتماما لسلسلة البحث حول سفراء الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى يكون حديثنا هذه الليلة عن السفير الثالث من سفراء الإمام ألا وهو سيدنا ومولانا الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه وحديثنا عنه سيكون على نفس المنوال الذي تحدثنا به عن السفيرين الأولين عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليهما. من هنا سيكون حديثنا في نقطتين: النقطة الأولى في بيان بعض اللمحات من حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، والنقطة الثانية في بيان مفاد بعض التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف من طريقه رضوان الله تعالى عليه. أما ما يعود إلى بيان بعض اللمحات من حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فالحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه ينتمي إلى أسرة آل نوبخت، وهي من أوجه الأسر وأشرف الأسر في بغداد. كانت أسرة علمية خرجت مجموعة من العلماء الذين تخرجوا على يد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكان فيهم أيضا مجموعة من الرواة الذين تشرفوا بالرواية عن أهل البيت، وكان فيهم أيضا مجموعة ممن تشرف برؤية الإمام صاحب العصر والزمان. فأسرة آل نوبخت من أشرف الأسر العلمية في بغداد، حتى كانت لها منطقة مخصصة باسمها في بغداد يقال لها النوبختية. في تلك المنطقة دفن الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه، ولا زال قبره معروفا هناك يزار من قبل المؤمنين. الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه تولى السفارة بأمر من الإمام صاحب العصر والزمان بعد وفاة محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه سنة 305 من الهجرة، أو سنة 304 من الهجرة، على مهاجرها أفضل الصلاة وآله أفضل الصلاة والسلام. واستمرت سفارته إلى سنة 326 من الهجرة، يعني تكون مدة سفارته 21 سنة أو 20 سنة بحسب الاختلاف في وفاة عثمان بن سعيد محمد بن عثمان العمري، تكون مدة سفارته 21 أو 22 رضوان الله تعالى عليه. ورد عن محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه قال: إذا حدث علي حادث الموت فالأمر للحسين بن روح النوبختي، وقد أمرت أن أجعله في موضعي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. فصرح السمري العمري عفوا بأن السفارة من بعده بأمر الإمام عليه السلام في الحسين بن روح النوبختي المكنى بأبي القاسم رضوان الله تعالى عليه. وعندما تولى السفارة أقبل مجموعة من الشيعة كما سمعت إلى أبي سهل النوبختي رضوان الله تعالى عليه، وكان من علماء الشيعة ومن فقهائهم. قيل له: يا أبا سهل كيف صارت السفارة للحسين بن روح وأنت من علماء الشيعة ومن فقهائهم والعارفين بكلمات أهل البيت عليهم السلام؟ قال لهم: إني رجل أجلس مع الخصوم، يعني مع غير الشيعة، وأناظرهم، وإني لا أطمئن من نفسي لو ضغطتني الحجة أن أدلهم على مكان الإمام، ولكن الحسين بن روح، شوف لاحظ روح الإخلاص، ولكن الحسين بن روح أو ابن روح لو كان الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض لما كشف عن ذيله. كان بهذا المقدار من الصلابة وبهذا المقدار من روح الإخلاص وقوة الإخلاص صلوات الله وسلامه عليه. الحسين بن روح النوبختي كان في بداية أمره من الرواة الذين يروون عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك كان من وكلاء محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه، وبعد ذلك أصبح السفير الثالث للإمام عليه السلام. الملاحظ لحياة الحسين بن روح النوبختي يجد بأن الحسين رضوان الله تعالى عليه كان يستخدم مسلك التقية المضاعفة، يعني كانت ظروف زمانه أصعب الظروف رضوان الله تعالى عليه، فكان يستخدم التقية المضاعفة بحيث صدرت عنه مجموعة من الأمور التي تتلاءم مع مسلك العامة وتتنافى مع مسلك أهل البيت. فمثلا صدر عنه تفضيل من تقدم على علي على علي عليه السلام، وصدر عنه النهي عن لعن معاوية بن أبي سفيان، وكلا الأمرين مما يتنافى مع عقائد أهل البيت عليهم السلام ويتلاءم مع عقائد العامة، ولكنه يصور مدى الظروف الصعبة التي كان يعيش فيها الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه. مع ذلك صدرت عن الحسين بن روح مجموعة من الأمور والحقائق المعرفية التي تكشف عن مدى اهتمامه بنشر معارف أهل البيت وعقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فكما سمعت صدرت منه مناقشة الشبهة التي تقول بتفضيل غير الزهراء على سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، ناقش تلك الشبهة وأثبت أفضلية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على بقية النساء بل على العالمين صلوات الله وسلامه عليها. هذا أمر من الأمور التي صدرت عنه. كذلك أيضا من الحقائق المعرفية التي صدرت عن الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه تأكيده على أن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما ماتوا إلا بين مسموم ومقتول. هذه المسألة التي كان يشكك فيها أعداء أهل البيت بل وسرت عدواها حتى إلى بعض المتشيعين، حيث شككوا في أن مجموعة من الأئمة قد ماتوا عن طريق السم أو القتل، وقال بعضهم الثابت لدينا بأن الذي قضى شهيدا من الأئمة علي والحسن والحسين والإمام الكاظم والإمام الرضا، وأما غير هؤلاء فلم تثبت شهادته بسم أو بقتل. هذه الفكرة الخاطئة التي كانت عند أعداء أهل البيت وانتشرت حتى عند بعض الشيعة في زماننا وفي غيره، هذه الفكرة واجهها الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه، وورد النص عنه إن النبي والأئمة ما ماتوا إلا بين مسموم ومقتول، فيشمل النص النبي صلى الله عليه وآله ويشمل بقية الأئمة بأنهم ما ماتوا إلا بين مسموم ومقتول. وهذا المعنى تصرح أيضا به رواية صريحة عن الإمام الرضا عليه السلام أوردها الشيخ الصدوق في عيون الأخبار الرضا بسند صحيح، قال ما منا إلا مقتول أو مسموم. بالتالي لا وجه للتشكيك في أن بقية الأئمة ماتوا بغير الشهادة، وقصر أمر الشهادة على الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين والكاظم والرضا، بل أمر الشهادة قد حصل لهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، حتى مولانا صاحب العصر والزمان أيضا يموت وتكون عاقبته بالشهادة أرواح العالمين له الفداء. فما منا إلا مسموم أو مقتول حقيقة معرفية أكد عليها الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، وكانت من أصعب الحقائق المعرفية لأن العامة كانوا يثيرون خلاف ذلك، فكان الحسين بن روح في قبالهم يبين هذه الحقيقة ويؤكدها صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى بعض اللمحات من حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثانية من حديثنا حول التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة من طريقه صلوات الله وسلامه عليه، وهنا نركز على توقيع من أهم التوقيعات وأخطرها الصادرة عن طريقه عليه السلام، وهي قول الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: ولسنا نحن شركاءه، يعني الباري سبحانه وتعالى، ولسنا نحن شركاءه في علمه وقدرته، ولا يعلم الغيب إلا هو، وإني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول بأننا نعلم الغيب أو نشاركه في ملكه. هذا المقطع الوارد في التوقيع الصادر عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من طريق الحسين بن روح يحتاج إلى بسط في الكلام. ولسنا نحن شركاءه في علمه وقدرته، ولا يعلم بالغيب إلا هو، وإني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول بأننا نعلم الغيب أو نشاركه في ملكه. تحقيق هذا النص الوارد عن الإمام عليه السلام يرتبط بمبحث الغلو والغلاة. نحن عندنا من جملة الفرق المنحرفة التي نحكم بنجاستها فرقة الغلاة: يا علي هلك في كثنان، محب غال ومبغض قالي. المحب الغالي من ناحية، وفي مقابله المبغض القالي. الغلاة محكومون بالنجاسة، وقال النبي هلك في كثنان: محب غال، الغالي من الهالكين. مبحث الغلو، مبحث الغلاة من الأبحاث الشريفة التي تحتاج إلى بسط في الكلام. من هو الغالي؟ الغالي من هو؟ الغالي يقولون هو الذي ينسب صفة من صفات الألوهية أو من صفات الربوبية أو صفة الرسالة إلى أحد الأئمة الطاهرين. يجي إنسان ينسب صفة من صفات الألوهية أو الربوبية أو صفة الرسالة إلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام، هذا يقال له مغال، وهو محكوم بالنجاسة. بعبارة أخرى، الغلو يتحقق بأحد أمرين: الأمر الأول إسباغ صفة من صفات الألوهية كالرازقية مثلا إلى أحد الأئمة عليهم السلام، والأمر الثاني إسباغ صفة الرسالة على أحد الأئمة عليهم السلام. من يقول ومن يسبغ صفة الرسالة أو صفة من صفات الألوهية على أحد الأئمة فهو من المغالين المحكومين بالغلو، وبالتالي فهو من المحكومين بالنجاسة. زين، هنا نقول من صفات الألوهية الرازقية، من صفات الألوهية العلم بالغيب. نحن الشيعة نقول الأئمة يعلمون بالغيب أو لا؟ نقول نحن الشيعة نقول بأن الأئمة يرزقون أو لا؟ نقول. إذن هل معنى ذلك إننا ندخل ضمن دائرة الغلو؟ لا. شنو الفرق؟ نحن نقول الغلو هو إسباغ صفة من صفات الألوهية كالرازقية للأئمة، وها نحن نقول بأن الأئمة يرزقون والرازقية من صفات الله سبحانه وتعالى، وعلم الغيب يعلمون مع أن علم الغيب من صفات الله سبحانه وتعالى. فهل نحن داخلون ضمن دائرة الغلو أم لا؟ شنو الفرق؟ هنا النكتة المهمة، وهنا المبحث الدقيق، وهو أن الصفات على قسمين: القسم الأول الصفات الذاتية، والقسم الثاني الصفات الإفاضية الاكتسابية. لاحظ، علم الغيب تارة نقول علم الغيب صفة ذاتية، تارة نقول علم الغيب صفة إفاضية اكتسابية، هذا أو نقول الرازقية صفة ذاتية، مرة من المرات نقول الرازقية صفة اكتسابية. شنو الفرق؟ الفرق نحن عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، نحن لا نقول بأن الله يعلم الغيب بالإفاضة والاكتساب، بل نقول بأن الله يعلم بالغيب من غير إفاضة أحد، ومن غير تعليم أحد، ومن غير جهة تفيض عليه العلم بالغيب. لاحظ، إذن صفة علم الغيب عند الذات المقدسة صفة ذاتية، من ذاتياته أنه يعلم بالغيب سبحانه وتعالى، من ذاتياته أنه يرزق سبحانه وتعالى. لكن عندما نقول بأن الأئمة يعلمون بالغيب، يعلمون بالغيب من ذاتهم، أو يعلمون بالغيب بتعليم من الله، لا، نقول يعلمون بالغيب بتعليم من الله، إذن صفة علم الغيب عندهم بالاكتساب، يكتسبونها من قبل الله. صفة علم الغيب عندهم بالإفاضة، تفاض عليهم من قبل الله. كذلك أيضا عندما نقرأ في زيارة الإمام الحج عجل الله فرجه بيمنه رزق الورى، وننسب صفة الرازقية إليه، نحن لا نقول بأن صفة الرازقية صفة ذاتية عنده، وإنما نقول بأن الرازقية والرزق مفاض عليه من قبل الباري سبحانه وتعالى، فهو واسطة الفيض الذي تفاض به الأرزاق على العباد صلوات الله وسلامه عليه. إذن فرق بين الصفة الذاتية وبين الصفة الاكتسابية. نحن نقول الله يعلم الغيب، صحيح، والأئمة يعلمون الغيب، صحيح. نحن نقول الله يرزق، صحيح، والأئمة يرزقون، صحيح. ولكن فرق بين الصفتين، نحن عندما نقول الله يعلم الغيب فهو يعلم الغيب بذاته، وعندما نقول الأئمة يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، يعلمون بالغيب ولكن بالإفاضة والاكتساب من قبل الله. عندما نقول الله يرزق، يرزق بذاته، الأئمة يرزقون بالإفاضة والاكتساب من قبل الله، ففرق بين الصفة الذاتية وبين الصفة الاكتسابية. إذا تبين الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الاكتسابية، فنحن عندما نقول الغلو هو إسباغ صفة من صفات الألوهية على الأئمة، مرادنا إسباغ صفة من صفات الألوهية على نحو الذات والاستقلال. يعني المغالي هو من يقول بأن الأئمة يعلمون بالغيب من غير تعليم الله، المغالي هو الذي يقول بأن الأئمة يرزقون من غير إمداد الله، الذي ينسب الصفات إلى الأئمة كما هي لله، هذا هو المغالي. نحن نقول صفة العالمية علم بالغيب صفة ذاتية، يجي واحد يقول الأئمة كذلك أيضا صفة علم الغيب عندهم صفة ذاتية، هذا مغالي. أما إذا جاء وقال لا، صفة علم الغيب عندهم بتعليم من خالقهم صلوات الله وسلامه عليهم، وبإفاضة من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا مانع منه، بل هو صريح الروايات المتعددة والكثيرة الواردة عنهم بأنهم يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نفهم التوقيع الصادر عن الإمام عن طريق السفير الثالث، ولسنا نحن شركاءه في قدرته وفي علمه، ولا يعلم الغيب إلا هو، وإني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول بأننا نعلم الغيب، يعني من يقول بأننا نعلم الغيب على نحو الاستقلال، من يقول بأننا نعلم الغيب كما يعلم الله سبحانه وتعالى، الله يعلم بذاته ونحن نعلم بذاتنا، من يقول بهذه المقالة فالإمام الحجة بريء منه، والله بريء منه، ورسوله بريء منه. أما من يقول بأن الأئمة يعلمون بالغيب ولكن بالإفاضة والاكتساب، فهذا ما تدل عليه الروايات الواردة عنهم عليهم السلام. إذن خلاصة المطلب بأن الصفات التي تنسب لله، هذه الصفات تتصور يمكن تصويرها على قسمين: قسم الأول صفات ذاتية وهي المنسوبة لله، قسم الثاني صفات إفاضية وهي المنسوبة للأئمة عليهم السلام. من هنا تفهم وهن ما أثاره بعض المشككين حول زيارة الجامعة عندما يصل إلى قول الإمام الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. بعضهم شكك في زيارة الجامعة من هذا المقطع، قال لأن زيارة الجامعة نسبت أمر الحساب زيارة الجامعة تقول إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، نسبت صفة من صفات الألوهية إلى الأئمة عليهم السلام. بينا الفرق، صفة ذاتية شيء، صفة اكتسابية شيء آخر. الأئمة يحاسبون ولكن بتفويض من الله، الأئمة يحاسبون ولكن بإمداد الله. صحيح الله هو المحاسب الحقيقي، ولكن الأئمة يحاسبون بتفويض من الله. مثل تماما قضية الموت، فعل الإماتة الذي يميت حقيقة من هو؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، تمام؟ آية أخرى شنو تقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت. آية تقول فعل الإماتة بيد الله، آية تقول فعل الإماتة بيد ملك الموت. الفرق شنو؟ الفرق أن مالك الإماتة حقيقة هو الله، ولكنه فوض أمر الإماتة إلى ملك الموت. كذلك أيضا مالك الحساب حقيقة هو الله، ولكنه كما فوض أمر الإماتة إلى ملك الموت، فوض أمر الحساب إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. إذا كان يوم القيامة كنا نحن الذين نحاسب شيعتنا، كما ورد في الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. فعندما نفهم الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الإفاضية الاكتسابية، تنحل عندنا الكثير من الشبهات التي تثار حول الصفات الموجودة عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن فالتوقيع لا منافاة بينه وبين عقائد الشيعة الحقة من أن الأئمة يعلمون الغيب، بل هذا هو صريح الروايات: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا. أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. متى صرح الحسين بمقتله، وصرح الحسين بأمر شهادته، وصرح الحسين بمصيره؟ أمام الملأ، أمام الناس، أمام الجماهير بجانب الكعبة الشريفة. يقول له أحدهم: سيدنا مولانا أبا عبد الله، أخذت معك الأكبر فهمنا، أخذت معك العباس فهمنا، أخذت معك الرجال فهمنا. هؤلاء رجال، عندهم استعداد على القتال والمواجهة، لكن ما معنى حملك هذه النسوة؟ بعد نسوة ليش ماخذ؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. وأمر الحسين بتهيئة الضعين. يقول علي بن الحسين: وضع كرسي لوالدي الحسين، وجلس على الكرسي ينظر إلى الضعينة، كل شوية تخرج امرأة علوية بيد قمر أزهار يصعدها على ناقتها، الآن تطلع ليلى بيد الأكبر يصعدها هودجها، شوية تطلع رملة بيد القاسم يصعدها هودجها. يقول الرواية: شوية وإذا رجل أقبل إلى الحسين: أبا عبد الله، إن أختك الحوراء زينب غير راضية بالخروج. عجيب، زينب غير راضية بالخروج؟ أينك يا أبا الفضل العباس؟ اذهب إليها. قول الرواية: أقبل العباس إليها، أمسكها من يدها: أخي زينب لا تخافي ولا تحزني، أنا كافلك، أنا حاميك، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيف، بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف، لهجم على العسكر وذكرهم بابونا. قالت: عرفاك بالحرب يا اخوي وافي، وقطع الزنيد هذا اللي بي منه مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياه اللي يرد الخيل لا هجمت علينا، أمسكها من يدها أقبل بها إلى الضعينة أصعدها هودجها. الله أكبر يا شيعة، العباس أمامها والأكبر عن يمينها والقاسم عن شمالها، وفي يوم آخر التفتت يمينا وشمالا فلم تجد إلا الصوت يتلوى على متنها، كأني بها تلتفت إلى أبي الفضل العباس وهو ملقى على شاطئ العلقمي: هذه نساء وكمن يكون إذا سرى للشامسة الشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أن تتصونها، واليوم واليوم آل أمية شقوا من الناس اخوك حسين وين 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 عذاب. اسمع الجواب، ها اقول: حسين ظل جثة بلا راس بلا راس، عباس البطل قطعة قطعة ويمين لا تقول لا تقول ما عندك مروة مروة، ولا تقول ضيعتي ضيعتي الأخوة. أنا مسافرة أنا مسافرة يا حسين قوة قوة، يا شوف العدو بيا بيا سوا سوا يا زينب صوت 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 على بتوني تلوى توني تلوى. هذه زينب أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤمنين والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.